الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول مجالس قراءتنا لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بمعارج الوصول إلى معرفة أن وصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن في يوم الأربعاء ليلة الخميس 21 من شهر ذي الحجة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم تقي الدين أوحد المجتهدين أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فإن رسول الله
فصل
في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين وصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كالقرامطة والمتفلسفة الذين يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية، وإنما يعرف ذلك بزعمه من يعرفه من المتفلسفة، ويقولون خاصة النبوة هي التخيل، ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة، كما يقول هذا ونحوه الفارابي وامثاله مثل مبشر بن فاتك وامثاله من الإسماعيلية، وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق لكن يقولون لم يبينها، بل خاطب الجمهور بالتخيل فيجعلون التخيل في خطابه لا في علمه، كما يقول ذلك ابن سينا وامثاله.
هذه الرسالة من عنوانها جلية في أنها تريد أن تبين بأسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان المبين، وأن بيانه عليه الصلاة والسلام شامل لجميع الدين، أصوله وفروعه، باطنه أي المتعلق بأعمال القلوب، وظاهره أي المتعلق بأعمال الجوارح واللسان، علمه وعمله. والأصل في هذا عموم قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإن الدين مضاف إلى الكاف وميم الجمع الدال على مطلق الإضافة، فهو يشمل الدين كله في باب العقائد، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب المعاملات. اليوم أكملت لكم دينكم. ومن لوازم إتمام الدين لوازم بيانه، فلا يعقل أن يقول الدين كامل مثلا فيما يتعلق بالله جل وعلا ثم لا يبين لنا ما هي أسماء الله، ما هي صفات الله، ما هي حقوق الله. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين عموم قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كلمة بلغ ما أنزل، ما معنى ما أنزل؟ يحتمل معنيين، الأول أنها مصدرية أي بلغ المنزل إليك، ويحتمل ما أنزل إليك أي بمعنى الذي أنزله إليك، فالذي أنزله هو الدين كله أصوله وفروعه. ويؤكد هذا البيان بالمطابقة ظاهر قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما الأحاديث الدالة على عموم وشمول وتمام بيان النبي عليه الصلاة والسلام للدين فهذا أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر، لكن نكتفي بحديثين. الأول أنه قال في مجمع حضره أكثر من 100,000 إنسان في حجة الوداع، قال وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فرفع أصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم، ثم نكتها عليهم قال اللهم اشهد أي عليه. فإذا كان خيار الأمة وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن مسلمة الفتح ومسلمي الأمصار الذين دخلوا في الدين بعد عام الوفود وقبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، كلهم بلا استثناء شهدوا له بالبلاغ المبين، فقول أي أحد بعده إما سفسطة وإما قرمطة. هذه هي الزندقة بعينها، أن يأتي إنسان ويعتقد عياذا بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ في كذا وكذا، أو لم يبلغ في مسألة كذا وكذا، أو لم يبلغ في قضية كذا وكذا. وهذه سمة مشتركة بين الفرق الباطنية، فإنهم يزعمون نقصان البلاغ إما من جهة البيان وإما من جهة الظهور عياذا بالله تبارك وتعالى. أما من كان معتصما بالكتاب والسنة علما وعملا فهو يعلم علم اليقين أنه ما من شيء يقربنا إلى الله ويبعدنا من النار إلا وبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا منه ما أخبر، فما ترك شيء صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الزنادقة كما قال شيخ الإسلام ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا ماذا يظنون في هذا الباب؟ ماذا يظنون في أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين كالقرامطة والمتفلسفة؟ يظنون أن الرسول أو الرسل عموما ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية، مو ما بلغوا، ما يعلمون الحقائق. يعني هم قالوا كلام ما يفهمون معناه، هذا معنى كلام، قالوا كلام ليس له حقيقة إنما هو خيال، وهؤلاء يسمون بالمتخيلة. والقرامطة أتباع حمدان قرمط الرافضي الباطني قرين العبيديين الفاطميين الذين أخذوا الحجر الأسود وقتلوا الحجاج 18 عام والحجر الأسود عندهم في الإحساء. لماذا سموا قرامطة؟ نسبة إلى مؤسسهم حمدان قرمط، لكن الأصل في التسمية أن كل من يشوش ويموه في النقليات يسمى قرمطيا، هذه قاعدة مضطردة. وكل من يشوش أو يموه أو يخلط في العقليات يسمى سوفسطائيا. وشيخ الإسلام بيّن أن في القرامطة من يظن أن الأنبياء جاءوا بالتخيل. يعني ما معنى بالتخيل؟ يعني ما في جنة، ما في نار، ما في آخرة. حتى قال ابن رشد الحفيد، إن هذه كلها متخيلات. طبعا ابن رشد الحفيد من كبار الفلاسفة المتخيلة، وهذا موجود في كتابه المطبوع مناهج الأدلة وفي كتابه كتبه الأخرى. أما ابن رشد الجد فهو من كبار فقهاء المالكية ومن كبار علماء أهل السنة، بخلاف الحفيد فإنه من فقهاء المالكية لكنه في العقائد فلسفي إلى النخاع. يقولون خاصة النبوة هي التخييل، ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يعتقدون عياذا بالله أن النبي أفضل من عامة الخلق لكنه ليس أفضل من الفيلسوف. وهذا الذي يجعل الباطنية يقولون، مثلا كالبهائية اليوم يقولون البهاء أفضل من النبي، الباب أفضل من النبي، الإسماعيلية يقولون إسماعيل أفضل من النبي، الفلاسفة يقولون أرسطو طاليس وأفلاطون أفضل من النبي. وهذا كلام خطير، وقاله الفارابي، وهو جمع بين التنسك وبين الفلسفة. ومبشر بن فاتك من الإسماعيلية نفس كلامه تماما بتمام، يقولون الأنبياء جاءوا بما هو خيال. فإذا قيل لهم لماذا يأتون بما هو خيال، قالوا، انتبه لعباراتهم اللي يدلسون بها على الناس، لمصلحة الجمهور، لمصلحة الجمهور، لأن في ذلك صلاحا للناس، ولولا ذلك لما كان للشرائع من معنى، عياذا بالله. هناك فلاسفة آخرون وقرامطة آخرون، يعني باطنية وفلاسفة، يقولون لا، الأنبياء جاءوا بما جاءوا وخاطبوا الجمهور بما هو خيال وهم يعلمون أنه خيال. يعني الأولين أهون شوي، الأولين يقولون الأنبياء خاطبوا الناس بأشياء متخيلة وهم لا يعلمون أنها متخيلة، بمعنى أن الذي يكلمهم سواء طبعا ما يسمونه ملك، يسمونه العقل الفعال، يسمونه الخيال، يسمونه الفيوض، يأتون بأسماء من عندهم، يقولون ما علموا. أما هؤلاء جمعوا بين أمرين، يقولون الأنبياء جاءوا بالتخيل وهم يعلمون أنه التخيل ويبلغونه للناس، فصار كلامهم أخطر من جهة أن الأنبياء جاءوا بالتخيل ومن جهة أن الأنبياء يبلغون ما هو كذب، نسأل الله السلام والعافية. وعلى رأس هؤلاء ابن سينا الطبيب المعروف الذي يفتخر به الناس، وهو من كبار الزنادقة الباطنية. هذا الرجل كما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر، يقول أجمع علماء ما وراء النهرين أن ابن سينا كان من أذكياء العالم. إذا تكلم في الفلسفة تقول هذا فيلسوف، إذا تكلم في الطب تقول هذا ما في مثله، إذا تكلم في الأفلاك تقول هذا ما في مثله، إذا تكلم في الدين تقول هذا ما في مثله. يقول أجمع علماء ما وراء النهرين، لأنه هو من طاجكستان، يقول أجمع علماء من بقايا مجوس تلك البلاد، يقول أجمع علماء ما وراء النهرين أنه كان من أذكياء العالم، وأجمعوا أنه أكفر الناس. ليش؟ لأنه يقول بهذا الكلام. القسم الثالث وآخرون، أيوة.
قال رحمه الله تعالى: وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحق وبينوه، لكن بأن الرسل علموا الحق وبينوه، لكن يقولون لا يمكن معرفته من كلامهم، بل يعرف بطريق آخر، إما المعقول عند طائفة، وإما المكاشفة عند طائفة، إما قياس فلسفي، وإما خيال صوفي. ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فما وافق ذلك قبل وما خالفه إما أن يفوض وإما أن يؤول
وإما أن يفوض
إما أن يفوض وإما أن يؤول وهذه طريقة كثير من أهل كلام الجهمية والمعتزلة وهذه طريقة كثير من أهل الكلام والجهمية والمعتزلة وهي طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه على الجهل والكذب لكن يدخلون في التأويل. وأبو حامد الغزالي لما ذكر في كتابه طرق الناس في التأويل وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا وأن الحق بين جمود الحنابلة وبين انحلال الفلاسفة وأن ذلك لا يعرف من جهة السمع بل تعرف الحق بنور يقذف في قلبك ثم ينظر في السمع فما وافق ذلك قبلته وإلا فلا. وكان مقصود بالفلاسفة المتأولين خيار الفلاسفة وهم الذين يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة ولكن هؤلاء وقعوا في نظير ما فروا منه نسبوه إلى التلبيس والتعمية وإضلال الخلق بل إلى أن يظهر الباطل ويكتم الحق. ومن سينا ومثالي لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب سلك مسلك التخيل وقال إنه خاطب الجمهور ما يخيل إليهم مع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك فهؤلاء يقولون إن الرسل كذبوا للمصلحة وهذا طريق
يعني عقيدة أو قاعدة الميكافيلية قاعدة الصهيونية قاعدة اكذب للمصلحة هذه موجودة عند الباطنية من قديم الزمان ليس اليوم. نعم يقولون أن الرسل كذبوا للمصلحة عياذا بالله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وهذا طريق ابن رشد الحفيد وامثاله من الباطنية فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب فنسبوهم إلى التلبيس والإضلال والذين أقروا بأنهم بينوا الحق قالوا إنهم كذبوا للمصلحة.
إذن الفريق الثالث يعترفون بأن الرسل عليهم السلام علموا الحق وبينوه. طيب سؤال ما دام علموا الحق وبينوه فلماذا أنتم تلجؤون إلى عقولكم وإلى أذواقكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن في بيانهم إجمالا إن في بيانهم إشكالا. إذن لم يبينوا البيان المبين. كيف نزيل الإجمال؟ كيف نزيل الإشكال؟ قالوا بعقولنا. طيب بعقل من يا متزعم العقل؟ بعقل الفلسفي الذي يقول جاء بالتخيل؟ بعقل الفلسفي الذي يقول جاء بالتجهيل؟ بعقل الملحد الذي ينكر النقليات؟ بعقلك أنت؟ بعقل المحدثين؟ بعقل من؟ فحار. ومنهم من قال لا علموا الحق وبينوه لكن في بيانهم إشكالا وإجمالا لا يمكن درك حقيقته إلا بالكشف والذوق. طيب كشف من؟ ذوق من؟ ذوق الهندوسي؟ ولا ذوق المجوسي؟ ولا ذوق أهل اليوغا؟ ذوق من؟ الأذواق تختلف، الأذواق لا تجتمع، الأذواق لا تجتمع على الطعام فكيف تجتمع على القبح والحسن؟ ولذلك هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا يمكن معرفة المشكل من كلامهم إلا بالتأويل الذي دركه العقل أو بالمكاشفة الذي دركه الذوق. فهؤلاء غلوا في التأويل وهؤلاء غلوا بالمكاشفة. ومن رؤوس هؤلاء الجهمية والمعتزلة كما تعلم. ثم قال وهي طريقة خيار الباطنية والفلاسفة. طبعا لما يقول خيار هم ما فيهم خيار كلهم أشرار لكن يقصد خيار بالنسبة للأولين فهؤلاء أحسن حالا وأقل شرا من أولئك لأنهم لم ينسبوا النبي لا إلى التخيل ولا إلى التجهيل وإنما قالوا أتوا بإيش؟ بالمشكلات. ولذلك لما يسأل أحدهم لماذا لم يكن الدين كله مشكلا لماذا لم يكن الدين كله محكما؟ يا هكذا يا كذا، يقولون لا، إنما الدين أكثره محكم وقليل منهم مشكل. لأجل ماذا؟ قالوا لأجل أن نعمل عقولنا أو نعمل أذواقنا، وهذا كلام باطل. وإنما وجد الإشكال في بعض الأحكام الشرعية لسببين اثنين. الأول امتحانا للعباد، هل يقفون عندها أو يخوضون فيها؟ لأن الله قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لا يخوضون. والثاني ابتلاء لأهل الزيغ والضلال أمثال هؤلاء. وأبو حامد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الغزالي المتوفى 40 و500 من علماء القرن السادس ومن كبار تلامذة أبي المعالي الجويني، وهو الذي جر الأشاعرة مع شيخه حتى قربه من المعتزلة والجهمية، ذكر في كتابه طرق الناس في التأويل، يقصد كتابه إيش؟ تهافت الفلاسفة. اكتب هنا لما ذكر في كتابه طرق الناس في التأويل، اكتب يعني تهافت الفلاسفة. أبو حامد نفسه مر بأطوار، في طور كان فلسفيا، ثم في طور صار باطنيا، ثم في طور صار منطقيا. في هذا الطور ألف الرد على الفلاسفة، ثم في طور صار أشعريا، ثم في آخر عمره قبل أن يموت يقال بأشهر أو سنتين رجع إلى عقيدة السلف. أيا كان حاله نحن نقول غفر الله له ورحمه، لكن ما قاله من الباطل التبس على كثير من معظميه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى صار هو ينشئ أشياء لا وجود لها، فيقول الفلاسفة الجامدون من الحنابلة. منين جاب الاصطلاح هذا؟ ما تعرف. هو يتهيب أن يقول الفلاسفة السلف فيقول لك الجامدون من الحنابلة، يتهيب أن يقول لك الشافعي وأحمد ومالك والبخاري والترمذي يقول لك الجامدون من، أحيانا يقول لا، يقول قالت الفلاسفة، قالت يعني يسميهم بأسماء عجيبة جدا، مثلا أحيانا يسميهم أهل النقل الحشوية، يسميهم الحشوية. ليش حشوي؟ لأنهم يقولون قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال تبع التابعين، قال الإمام فلاني، سماهم حشوية. ما عندهم اسم عقل، ما عندهم اسم ذوق وجد. فهذا ماذا قال في كتابه هذا؟ قال إذا لم تعرف الحق لا بالنقل ولا بالفلسفة ولا بالعقل ماذا تفعل؟ لو قال أديم النظر في القرآن حتى يهديك الله قلنا ما يخالف. لو قال أديم النظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينور الله بصيرتك قلنا شيء طيب. إيش قال؟ قال ما لك إلا الذوق، نسأل الله السلام والعافية، بس سوي رياضات ذوقية وجدية، عليك بالخلوة. ومن عجائب أبي حامد الغزالي أن بيت المقدس في حياته هو كان محتلا من الصليبيين، ولا تجد في أي كتاب من كتبه ذكر لهذه القضية، ما تعرف ليش. يعني على الأقل لما تجي تشرح كتاب الجهاد كان المفروض تقول وإن على المسلمين اليوم أن يعدوا العدة لقتال النصارى المحتلين لبيت المقدس، شنو ينقصك؟ ما تعرف ليش. لأن هؤلاء الفلاسفة، ابن رشد في الأندلس، وحامد الغزالي في قلب العالم الإسلامي، ابن سينا في شرق العالم الإسلامي، كل هؤلاء يقولون كل الطرق تؤدي إلى الله، عياذا بالله. الشرك يؤدي إلى الله، عبادة الوثن يؤدي إلى الله، عبادة الصنم يؤدي إلى الله. هذه مصيبة الناس. لكن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن هؤلاء أحسن حالا من أولئك، لأنهم يعظمون الرسول والرسل ويقولون لا يمكن أن الرسول يكذب ولا يمكن أن الرسول يأتي بالتخييل، لكنهم يقولون يمكن أن يأتي بما هو مشكل أو مجمل. وأما أهل العلم والإيمان، أيوة
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا الحق وأنهم
عليهم السلام
لم يقولوا إلا الحق وأنهم بينوه مع علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحق، فهم الصادقون المصدقون علموا
المصدقون أو المصدقون يجوز
المصدقون علموا الحق وبينوه. فمن قال إنهم كذبوا للمصلحة فهو من إخوان المكذبين للرسل، لكن هذا لما رأى ما عملوا من الخير والعدل في العالم لم يمكنه أن يقول كذبوا لطلب العلو والفساد، بل قالوا كذبوا لمصلحة الخلق كما يحكى عن ابن التومرت وأمثاله.
طبعا ابن التومرت هو الذي أسس دولة الموحدين في المغرب العربي، ومن تحت عباية هذه الدولة خرجت الدولة العبيدية. وابن تومرت هو أول من نشر المذهب الأشعري في المغرب العربي، وإلا كانوا قبل ذلك 300 سنة كلهم على عقيدة السلف، ما يعرفون لا الفلسفة ولا يعرفون التأويل ولا يعرفون الذوق ولا يعرفون الوجد. ابن تومرت له رسالة، هو يقول في هذه الرسالة نسأل الله السلامة والعافية، يقولون إن الرسل عملوا ما عملوا من الخير والعدل فلم يكونوا فلا يمكن أن يقال إنهم كذبوا لطلب العلو والفساد. طيب لماذا كذبوا إذن؟ ابن تومرت له إشارة يفهم منها أنه قال كذبوا لمصلحة الخلق، مثل أنت الحين يصير بين اثنين تنازع تكذب لمصلحتهم عشان تصلح بينهم، هذا كلام ابن تومرت، وهذا خطأ بين. فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التورية في غير الحرب، فكيف في حال السلم؟ التورية لا تجوز على الأنبياء في غير حال الحرب. ولذلك لام إبراهيم نفسه لما ورى وقال هذه أختي، وقال بل فعله كبيرهم هذا وقال إني سقيم، ولذلك يوم القيامة لا يتقدم للشفاعة. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبي والساحر إلا من جهة حسن القصد، فإن النبي يقصد الخير والساحر يقصد الشر، وإلا فلكل منهما خوارق هي عندهم قوى نفسانية، وكلاهما عندهم يكذب، لكن الساحر يكذب للعلو والفساد، والنبي عنده يكذب للمصلحة، إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من الكذب.
هذه مسألة مهمة أيضا، ما الفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما يفعله السحرة؟ أهل الدين والإيمان يعلمون الفرق فيقولون معجزات الأنبياء أفعال للرب لا يمكن أن تكون مندرجة تحت قدر المخلوقين لا إنسهم ولا جنهم. أما ما يفعله السحرة فيمكن لساحر آخر أن يأتي ويجاريه ويماريه ويماشيه. فلق الله لموسى البحر، من يستطيع أن يفلق البحر؟ فليجتمع الإنس والجن ليفلقوا البحر. أغرق الله أهل الأرض كلهم، من يستطيع أن يغرق أهل الأرض كلهم؟ من؟ إذا كان عندهم عقول يجاوبون. فأهل السنة يفرقون حقيقة بين الساحر والنبي من جهة أن خوارق الأنبياء أفعال للرب تبارك وتعالى. موسى ما فلق البحر، الله الذي فلق البحر. موسى ما يحيي، عيسى ما يحيي الموتى، الله الذي يحيي الموتى، وإنما جرى ذلك على يده فقط إعلاما بنبوته. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكثر الماء ولا أن يكثر الطعام، الله الذي أجرى ذلك عليه،
وإكثار الماء وإكثار الطعام كإنبات الزرع وإدرار الضرع وإنزال القطر أفعال للرب. لكن لابد أن نفهم هذا. هؤلاء ما يفهمون هذا، يقول ما في فرق في حقيقة الأمر، وش الفرق عندكم عجل؟ قالوا الفرق في الدعوة، النبي يدعو الناس وهو يبقى فقير ومسكين ولا يبحث عن الكرسي وعن العظمة وعن المال، الساحر يفعل ما يفعله يبغى المال. هذا فرق؟ هذا بالله عليكم فرق؟ طيب افرض أن النبي كان سليمان، وش تقولون الآن؟ ما كان ملك الإنس والجن، وش الفرق الآن بينه؟ وقف حماره الأفاكي، ما يعرفون يجاوبون الآن، ما يعرفون يجاوب. أهل السنة يعرفون يجاوبون. طيب ماذا يقولون عن خوارق الأنبياء؟ يقولون قوى نفسانية، استطاع النبي بقوة مؤثرة في نفسه أن يؤثر على الطبائع الموجودة حوله فأظهر ما أظهر. يعني نفس الكلام اللي احنا نقوله بالرياضات، مو في ناس ياخذون السيف يدخلونها ببطنه ويطلع لك برياضات معينه او بافعال معينه او يمشي على الجمر بافعال معينه والناس يقولون خلاص هذه خوارق؟ لا. نعم
احسن. قال رحمه الله تعالى: والذين علموا ان النبوه تناقض الكذب على الله وان النبي لا يكون الا صادقا من هؤلاء قالوا إنهم لم يبينوا الحق، ولو أنهم قالوا سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحادا، لكن قالوا إنهم أخبروا بما يظهر منه للناس الباطل ولم يبينوا لهم الحق، فعندهم أنهم جمعوا بين شيئين، بين كتمان حق لم يبينوه وبين إظهار ما يدل على الباطل وإن كانوا لم يقصدوا الباطل، فجعلوا كلامه من جنس المعاريض التي يعني بها المتكلم معنى صحيحا لكن لا يفهم مستمع منها إلا الباطل، وإذا قالوا قصدوا التعريض كان أقل إلحادا ممن قال إنهم قصدوا الكذب.
طبعا هذا كله إلحاد، لكن الإلحاد درجات ودركات. نعم
أحسن. والتعريض نوع من الكذب، إذ كان كذبا في الأفهام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وهي معاريض، كقوله عن سارة إنها أختي، إذ كان ليس هناك مؤمن إلا هو وهي. وهؤلاء يقولون إن كلام إبراهيم عليه السلام وعامة الأنبياء عليهم السلام مما أخبروا به عن الغيب كذب من المعاريض. وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذا، بل يقولون قصدوا البيان دون التعريض. لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم إن بيان الحق ليس في خطابهم، بل إنما في خطابهم ما يدل على الباطل. والمتكلمون من الجهمية المعتزلة وأشعرية ونحوهم ممن سلك في إثبات الصانع طريق الأعراض يقولون إن الصحابة لم يبينوا أصول الدين بل ولا الرسول، إما لشغلهم بالجهاد أو لغير ذلك.
يعني المقصود أنهم اختلفوا في النظر إلى بيان الأنبياء وبيان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلهم ما قدروا النبي حق قدره، وإلا فنحن نجزم ونعتقد بل ونقول ولا يصح الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا مع الإذعان والقول الصادع الصريح أنه بلغ البلاغ المبين وأنه معصوم. لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يقع منهم الكذب. وأما التعريض وارد لكن راجع إلى أمر دنيوي وليس راجع إلى أمر ديني. فالنبي إبراهيم عليه السلام لما قال إنها أختي، هذه راجع لأمر دنيوي متعلق بزوجته حفاظا على عرضها وعلى نفسه من الموت. لما قال فسألوهم إن كانوا ينطقون، من المعارض الدنيوية للتخلص من القتل، لو قال أنا مباشرة لقتلوه قبل أن يأتوا به إلى الحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحرب فسأله رجل قال ممن أنتم؟ قال مما، وهو يقصد ماء الرجال. والأعرابي فهم شيئا معينا قال من ماء، أي ماء أي ماء. إذن المعاريض مسألة أخرى، أما في البيان في الدين لا يمكن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما
طبعا القول بأن قول الجهمية والمعتزلة والأشعرية أن الأنبياء لم يبينوا أصول الدين، هذه مسألة ثانية الآن، وإنما بيّنوا ما يتعلق بالعبادات وتركوا أصول الدين. ليش تركوا بيان أصول الدين؟ كالمشغولين بالجهاد. هو الجهاد لماذا فرض؟ الجهاد فرض لأجل الصلاة والصوم والزكاة ولا لأجل العقيدة؟ سبحان الله، أين العقول؟ لذلك لا تعجب إذا العقل انفرد عن النقل يأتي بما يضحك منه الأطفال. لو قلت لطفل ما: لماذا الناس يقاتلون؟ لأجل الكعك؟ يقولك لا، مو معقول، عشان كعك أنا أقاتل. لكن لو قلت 1000 دينار يقولك ممكن. فالطفل بعقله يدرك أن الشيء العظيم يقاتل لأجله. هم يقولون لا، ما بين العقيدة. طيب الجهاد لأجل العقيدة، كيف ما بين؟ نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، بينا أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله، وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك. قد بينها الرسول أحسن بيان، وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله والمعاد وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية. بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور تعرف بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي.
نعم، هذه قاعدة مضطرد. نحن نقول إن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى بيان، فقط نحتاج أن نبحث ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا إيش؟ يأتيك إنسان ويقول لك: والله يا أخي أنا ما أعرف الحين أنا الحج فرض علي ولا مو فرض؟ تقول لها: لا، القرآن، في القرآن نص: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. قال لك: وين الآية هذه؟ فأنت تحتاج لك تبحث عن الآية في 6236 آية بعد الكوفيين. نفس القضية في المسائل العقدية، أنت تحتاج أن تبحث عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعطيه إياه فقط، ما تحتاج شيء ثاني. ولذلك أهل السنة وأهل الأثر يتحدون إنسانا أن يأتي بأمر ليس فيه نص مما يتعلق بأصول الدين أو بفروع الدين. ولعلي ذكرت لكم أنه في أحد المجالس، وأنا كنت في المدينة في الماجستير، ضيف أحد زملائي شخصا يدعى بقاضي القضاء، متفلسف معروف جاء إلى الحج، فذهبت إلى وليمته وإذا به كل شيء عنده العقل، فبينت له أن عقلي وعقلك إذا اختلفنا نتحاكم إلى عقل من؟ قال: لابد أن يكون هناك عقل نتحاكم إليه. قلت: إذا كان لابد أن هناك عقل نتحاكم إليه، فعقل النبي أولى من عقل غيره، وعقول الصحابة أولى من عقول غيرهم. قال: صحيح، لكن ما بينوا كل شيء عشان نحن نرجع لعقولهم. قلت: أنا أتحداك الآن أنك تجيب لي مسألة واحدة ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الأصول أو في الفروع. فأنا جالسين على العشاء، فكر غسل يده وخلص، جاي يشرب الشاي، قال: عندي سؤال واحد، إذا أجبت عليه أنا راح أعتقد أن الدين بيانه كامل. قلت له: وشو؟ قال: أين جاء أن الدجاجة مباحة الأكل؟ يعني يدلك على سفات عقول هؤلاء. قلت له: جاء في صحيح البخاري. قال: في صحيح البخاري؟ قلت: نعم، في صحيح البخاري، وفي موضعين، الأول في حديث أبي سعيد قرب الدجاجة فأخذ رجل يده قال كل فقد أكل على مائدة من هو خير منك. والثاني ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب الدجاجة. لو كان محرم الأكل ما يجوز يقرب، نزل راسه قال والله ما أعرف. قلت ابحث عن دينك أحسن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليس بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين من الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل الكتاب والسنة دلاء الخلق وهداياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا.
طيب هذه مسألة ثانية، هل القرآن والسنة أو بعبارة أخرى هل الأدلة النقلية متضمنة للأدلة العقلية أو لا؟ أما أهل الإيمان والمتبعون للسلف الصالح فهم يجزمون أن الأدلة النقلية متضمنة للأدلة العقلية، لكنهم يحذرون من الاستدلال بالأدلة العقلية. شوف الفرق عندهم. أما المناطق كالأشعرية ومن وافقهم فهم يقولون لا، الشريعة ما جاءت بالأدلة العقلية. ويجي يقول لك إيش؟ شلون أنا أخاطب كافر بالقرآن؟ شلون أخاطب كافر بالسنة؟ طيب يا غبي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أبو جهل بشنو؟ بالقرآن. يخاطب فيلسوف مكة الوليد بن المغيرة بشنو؟ بالقرآن والسنة. موسى عليه السلام يخاطب فرعون الفيلسوف بشنو؟ قال الله قال الرسول، ما في شيء ثاني عنده. سبحان الله، أين عقوله؟ ما تعرف، والله ما تعرف. يقولك لا ما يصير، كيف الكافر إذا جاني قال لي والله ما الدليل على أن الله هو الإله الحق؟ أنا أقول له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أقرأ عليه القرآن، يؤمن يؤمن، ما يؤمن عنا ما آمن. أنا ماني ملزم أني أنا أروح أتنازل عن ديني عن كتابي وسنتي عشان فلان يفهم، ماني ملزم. بالعكس، لما تتنازل وتنسلخ عن ثوبك وتتشبه به لتناقش يغلبك ويسقطك وتكون أنت السبب في عدم هدايته إلى الدين الحق. نعم
أحسن. قال الله تعالى: حزب يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم، وأن النظر يوجب العلم وأنه واجب، ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل، ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للدين استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام، وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل.
هذا الحزب عليه عامة الأشعرية أنهم يستدلون في كتبهم الكلامية، وتسمى الكلامية لأن عندهم كل قال وقلنا قالوا وقلنا، ما في قال الله قال الرسول، يستدلون بالعقول والمنطق والفلسفة. وأصل الدين عندهم أو أصل الدليل عندهم ما يسمى بحدوث الأعراض، فيستدلون بحدوث الأعراض على حدوث الجسم، ويبنون على ذلك المسائل الأخرى والأدلة الأخرى. يقول أنت وجدت ولم تكن، فحدوثك دليل على أنك مخلوق. تكلمت ولم تكن متكلما يوم ولدت، إذن فحدوث العرض وهو الكلام عندك دليل على أنك مخلوق، وإلى آخر ذلك. هذا الحزب الأول. الحزب الثاني
أحسن لك. والحزب الثاني عرفوا أن هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة، وعنه ينشأ القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وليس فوق العرش ونحو ذلك من بدع الجهمية، فصنفوا كتبا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث والكلام السلف، وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون آثار صحيحة بضعيفها، وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب.
وهذا عليه بعض المنتسبين إلى طريقة السلف ممن لم يميز بين الصحيح والضعيف، كما فعل أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات. نعم
أحسنك. قال الله تعالى: وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته، فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد، وأنه قد بين الأدلة العقلية دالة على ذلك، ولهذا سموا كتبهم أصول السنة والشريعة نحو ذلك، وجعلوا الإيمان بالرسول قد استقر، فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه، فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل، إذ لم يذكروا الأصول الدالة على صدق الرسول، وهؤلاء ينسبون أولئك إلى البدعة بل إلى الكفر لكونهم أصلوا أصولا تخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني هؤلاء أيضا حصل عندهم قصور، حصل عندهم القصور من جهتين. الجهة الأولى أنهم ظنوا أن مجرد خبر الرسول هذا هو المقصود، ومعلوم أن المقصود من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم المدلول وكيفية الاستدلال. وأيضا أخطأوا من جهة أنهم لم يبينوا في كتبهم أصول أو أدلة إثبات الرسالة، لكن هذا لم يقع إلا من بعضهم، وإلا فالبيهقي عنده كتاب اسمه دلائل النبوة، وشيخ الإسلام عنده كتاب اسمه دلائل النبوة، وابو نعيم عنده كتاب اسمه دلائل النبوة، فدلائل النبوة كثيرة، لكن هذا القصور حصل من بعض المنتسبين إلى السنة ممن درسوا المنطق والفلسفة، فكان سبب تأثرهم بالمنطق والفلسفة عدم تمكنهم من الآثر. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: والطائفتان يلحقهما الملام لكونهما عرضتا عن الأصول التي بيّنها الله بكتابه، فإنها أصول الدين وأدلته وآياته، فلما أعرض عنها الطائفتان وقع بينها العداوة، كما قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
هذه قاعدة مضطردة، كلما نسي طائفة شيئا من المنزل حصل بينها وبين الآخر منازعات، كلما نسي عالم شيئا من المنزل حصل بينه وبين الآخرين منازعات، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغض. ولو أنهم حفظوا المنزل أو حفظوا ما ذكروا به لانشرحت الصدور. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وحزب ثالث قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم، فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة وخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم، وقال إن طريقهم ضارة وأن السلف لم يسلكوها ونحو ذلك مما يقتضي ذمها، وهو كلام صحيح لكنه إنما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب، بل قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله إنها بدعة، ولا يفتح باب الأدلة التي ذكر الله في القرآن التي تبين أن ما جاء به الرسول حق، ويخرج الذكي بمعرفته عن التقليد وعن الضلالة والبدعة والجهل.
وهذا حصل من بعض المنتسبين إلى السنة من المتصوفة، أنهم عرفوا تفريط هؤلاء وتعدي أولئك، ثم بعد ذلك اطلعوا على بعض علوم المحدثين فعرفوا ضرر علم الكلام والمنطق، لكنهم لم يعرفوا كيفية الاستدلال، فوقع منهم ما وقع.
قال رحمه تعالى: فهؤلاء أضلوا بفرقهم لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن
هؤلاء أضلوا بفرقهم
فهؤلاء أضلوا بفرقهم لأنهم لم يتدبروا
يعني بخوفهم، بسبب خوفهم، يعني خافوا من علم الكلام فلم يبينوا بطلانه وصحيحه، وخافوا من علم المنزل فلم يبينوا وجه الاستدلال. نعم
أحسن. لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التي بينها بكتابه، كما يعرض من يعرض عن آيات
يعرض
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 كما يعرض من يعرض
يعرض
كما يعرض من يعرض عن آيات الله المخلوقة. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الآية. وقال تعالى: ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال تعالى: ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. مثل هذا كثير لبسطه ومثل هذا كثير لبسطه مواضع أخر. والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن مملوء من ذلك. والمتكلمون يعترفون بأن في القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه، لكنهم يسلكون طرقا أخرى كطريق الأعراب.
يعني بعض المتكلمين قد يعترف أن في القرآن أدلة عقلية، لكنهم يقولون لا نسلك طريقة القرآن. لماذا؟ قالوا: لأن الخصم لا يسلم لنا، لا يسلم لنا بالقرآن، حنا ما أسلم، فيسلك طريقة أخرى يتفق هو وإياه عليها، وهي ما تسمى بطريق الأعراض. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل عليه السلام وهو غالط.
يعني إبراهيم الخليل لما قال فلما رأوا كوكبا قال هذا ربي، يظنون أن إبراهيم الخليل استدل بحدوث الأعراض حتى توصل إلى الخالق، وهذا من أول مغاليطهم. فإن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، كان مناظرا يعني على سبيل أنتم تعبدون هذا الكوكب، طيب هذا في أكبر منا شلون، طيب تعبدون الأكبر، طيب شلون هذا الأكبر القمر راح أفل، بعدين تعبدون الشمس، الشمس أفلت، وبعدين معناه أن هذه مسيرة، فلا بد أن تعبدوا المسير وليس المسير. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمتفلسفة يقولون القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور، ويقولون إن المتكلمين جاءوا بالطرق الجدلية ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقيني.
يعني شوفوا كيف الآن لبسوا على الناس في المنطق، يقسمون طريقة الكلام إلى قسمين: طريقة خطابية وطريقة برهانية. يقصدون بالطريقة الخطابية دغدغة المشاعر سواء كان حق ولا باطل، مثل ما يفعل القصاصين. والطريقة البرهانية دغدغة العقول وإثارتها للوصول إلى الحق. ويسمون طريقة القرآن الطريقة الخطابية، ويسمون طريقة المنطق الطريقة البرهانية، وهذا ضلال مبين. لماذا ضلال مبين؟ لأن القرآن جمع بين الطريقتين، فالقرآن يخاطب العقل ويخاطب القلب في آن واحد، وهذا أكمل لا يستطيع البشر أن يفعلوه. البشر إما أن يخاطبوا العقول وإما أن يخاطبوا القلوب، فإن خاطبوا القلوب قصروا في العقول، وإن خاطبوا في العقول قصروا في القلوب. أما طريقة القرآن الكمال والجمع بين هذا وهذا ولم يحصل منه محال، فأي طريقة أحسن في الحال وفي المآل من هذه الطريقة لو كانوا يعقلون. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهم أبعدوا عن البرهان في الإلهيات من المتكلمين، والمتكلمون أعلم منهم بالعمليات البرهانية في الإلهيات الكليات، ولكن للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به، بخلاف الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بها وبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل كثير الخطأ، فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى،
لا سهل فيرتقى
ولا سمين فينتقى، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
يعني الكلام واضح، أن معلمهم أرسطو كذلك أفلاطون وغيره، هؤلاء عندهم ثلاثة علوم: علوم في الهندسة والحسابيات، علوم في الحسابيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، فهذا سديد كله، وعلوم الإلهيات فهذا أكثره خطأ. لماذا؟ لأنه مبني على القياسات الغيبية، إدخال العقول في الغيب. القسم الثالث علوم الطب، فيه ما هو خطأ فيه ما هو صواب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والقرآن جاء بالبينات والهدى، بالآيات البينات وهي الدلائل اليقينيات، وقد قال الله تعالى لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية في البرهان والخطابة والجدل، وهو ضلال من وجوه قد بسطت في غير هذا الموضع.
بسطت
في غير هذا الموضع، بل الحكمة هي معرفة الحق والعمل به، فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى بالحكمة فيبين لها الحق علما وعملا فتقبله وتعمل به. وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه، فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق وترهيب من الباطل. والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهيب، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وقال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق، ومن لم يقبله فإنه جادل بالتي هي أحسن.
وأي طريقة أكمل من هذا؟ أنك تصنف الناس وتنظر لأمامك ما هم، قسم يبحث عن الحق فأنت تدعوه بالحكمة، فإذا كان قاسي القلب تعظه، وقسم لا يقبل الحق فأنت تجادله بالتي هي أحسن حتى يذعن للحق. فصار الناس ثلاث المدعوين ثلاثة أقسام. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والقرآن مشتمل على هذا وهذا، ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن أحد أن يجد جحدها لتقرير المخاطب بالحق والاعتراف بإنكار الباطل، كما في مثل قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، وقوله: أيحسب الإنسان ويترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وقوله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقوله: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقوله: أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل، وقوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، إلى مثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب. فهو من أحسن جدل بالبرهان، فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وإن لم تكن بينة ومعروفة، فإذا كانت بينة ومعروفة كانت برهانية.
يعني أضرب لكم مثال بس عشان نستيقن شون الطريقة القرآن أوضح حتى في الطريقة الجدلية من طريقة المتكلم. لما أنت تسمع قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، هذا شيء مشاهد ما يمكن ينكره أحد، أنتم تخلقونه، فهو استدل بقضية أنه كيف أنت تخلقه وأنت مخلوق منه، إذن لا يمكن، أم نحن الخالقون، فتقررت النتيجة. إذن المقدمات واضحة جلية مشاهدة بينة، فالنتيجة لا بد أن تكون واضحة. طيب لما تيجي أنت تقول حق ملحد: أنت عرض، بيقولك شنو العرض؟ هذا أول سؤال. والعرض إما يمكن وجوده وإما لا يمكن وجوده، شنو الإمكان؟ بيقول لك. فإذا قلنا أن العرض ما هو ممكن الوجود، طيب ما هو ممكن الوجود؟ إما أن يكون في كونه ممكن الوجود، إما أن يكون كليا أو جزئيا، سالبا أو سلبيا، أو يعني أنت عشان تقرر المقدمة الأولى له يبي لك 10 صفحات، شنو كيف راح يفهم؟ ولذلك ما رأينا إنسانا اهتدى إلى الإسلام والسنة بسبب المنطق والفلسفة، ورأينا آلاف مؤلفة اهتدوا بالقرآن والسنة. لماذا؟ مقدماته العقلية واضحة، نتائجه المبنية على تلك المقدمات جلية كجلاء الشمس. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي طريق الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم، بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس وهي برهانية، وإن كان بعضهم يسلمها بعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها.
ذكر الدليل على صحتها.
بعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن الخطاب لما كان في مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع. وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وبعمر جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله: وعلمتم ما لم تعلموا، احتجاجا على المشركين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالحجة على أولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد عليهم الصلاة والسلام، ولكل منهما من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع.
أي هذه من المفارقات بين الدلالات العقلية الموجودة في القرآن وبين الدلالات العقلية الموجودة في المنطق. الدلالات العقلية الموجودة في المنطق أن مجرد التسليم الخصم يكفي في صحة المقدمة، بينما القرآن لا، إنما يأتي بالمقدمات المتفق عليها، فإن جاء بمقدمة متنازع فيها ذكر الدليل على إثباته أولا ثم ذكر النتيجة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب للكتاب، فقوله: وعلمتم ما لم تعلموا بيان لما جاءت به الأنبياء ومما أنكروه، فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه، فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه. وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر البراهين والأدلة، حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون. وناهيك بذلك، فلما أظهر الله حق موسى وأتى بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله، وابتلعت عصاه الحبل والعصا التي
الحبال وحبل واحد اللي
حبال طيب. وابتلعت عصاه الحبال والعصية التي أتى بها السحرة بعد أن جاءوا بسحر عظيم وسحروا عين الناس واستربوا الناس. ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فقال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل وتعلمن أينا شد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات من الدلائل البينات اليقينية القطعية، وعلى الذي فطرنا وهو خالقنا وربنا الذي لا بد لنا منه، لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من القرآن يبين فيها كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه اسم آخر. وليس في هذا تكرار، بل فيه تنوع الآيات، مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي
نعم،
ونبي الرحمة ونبي التوه ونبي الملحمة، في كل اسم دلالة على معنى ليس في الاسم الآخر، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة.
نعم.
وكذلك القرآن إذا
بعد الأذان إن شاء الله نكمل حتى نهاية الفصل إن شاء الله، ما باقي شيء. المقصود أن الطرق العقلية المذكورة في القرآن ليست مكررة كما يظن بعض الناس، وإنما مقدماتها تختلف وإن كانت النتائج واحدة. فتغيير المقدمات مع كون النتائج واحدة إنما هو لتقرير أصل المسألة، مثل ما أن الله عز وجل الذات العلية واحدة لكن أسماءه متعددة. لماذا؟ لأن الأسماء تدل على الذات العلي، فالدلالات العقلية المتعددة المقدمات كلها تدل على الذات العلية وعلى استحقاقه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك القرآن إذا قيل فيه قرآن وفرقان وبيان وهدى وبصائر وشفاء ونور ورحمة وروح، فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر.
ومن أسماء القرآن جاوزت 60 اسما، وذكرتها بالتفصيل في أول كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. أما أوصاف القرآن فهي أكثر من 20 و100 وصف. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخر. فالذات واحدة والصفات متعددة، فهذا في الأسماء المفردة. وكذلك في الجمل التامة يعبر عن قصة بجمل تدل على معان فيها، ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخرى. وإن كانت القصة
يعني أنت مرة تقول الحمد لله رب العالمين، ومرة تقول أن اشكر لي ولوالدي، إذن المعاني والجمل مختلفة لكن المقصود بالحمد والشكر هو واحد.
وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة، ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الأخر، وليس في القرآن تكرار أصلا. وأما ما
ذكر هذه قاعدة لا بد أن تحفظها، ليس في القرآن تكرار محض أصلا، لا يوجد تكرار محض في القرآن البتة. كل ما تراه العين أو تسمعه الأذن أو تحس به في القلب أو تظنه في القياس أنه تكرار محض فليس كذلك، حتى ما كان من التكرار اللفظي الجملي فهو ليس تكرار محض، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان. لماذا ليس تكرار محضا؟ لأن متعلقه مختلف، لأن متعلقه إيش؟ مختلف.
أحسن. قال رحمه تعالى: وليس في القرآن تكرارا أصلا. وأما ما ذكر بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة، وكان الحكمة فيه أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم تكن الآيات والقصص مثنات متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم، فأراد الله أن نشر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع. فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره. وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله،
المقصود بأبو الفرج هو أبو الفرج بن الجوزي. أبو الفرج بن الجوزي في أول في تفسير قوله مثاني في تفسيره زاد المسير. نعم
أحصل لك. وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله ومثانية لما قيل لما ثنيت، وبسط هذا له
وبسط هذا انتهى كلامه،
وبسط هذا له موضع آخر، فإن التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء الأقسام، ولهذا يقول من يقول من السلف الأقسام والأمثال. المقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التي تستحق هذا الاسم، وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية، بخلاف ما أحدث المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء. لقد تأملت،
أين قال الرازي هذا الكلام؟ اكتب في آخر كتاب ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو كتاب الملذات مطبوع متداول، قبل أن يموت بخمسة أيام ألف هذه الرسالة التي فيها الرجوع إلى عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة الصحابة والتابعين. نعم
أحسن.
ماذا قال الرازي؟
كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء: لقد تأملت طرق الكلامية ومناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع.
انتهى كلام كلام الرازي. نعم.
والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق، كما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فذكر النوعين. قال الوالبي عن ابن عباس يقول: أول القوة في العبادة. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك والسدي وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك. والأبصار قال: الأبصار والفقه في الدين. وقال مجاهد: الأبصار الصواب في الحكم. وعن سعيد بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء الخراساني: أولي الأيدي والأبصار. قال: أولي القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله. وعن مجاهد وروي عن قتادة قال: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين.
يعني الخير والسعادة في أمره، في القوة العلمية أولي الأيدي، القوة العملية أولي الأيدي، وفي القوة العلمية أولي الأبصار. فكن ذا بصيرة وكن ذا رشد وعمل. نعم.
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين، مثل حكماء اليونان والهند والعرب. قال ابن قتيبة: الحكمة عند العرب العلم والعمل، فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الدين دين الإسلام. والعلم والهدى هو تصديق الرسول بما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله، هذا تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت العرب: آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا وسلمنا. وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين، لكن الذي جاء به الرسول هو أفضل ما فيهما، كما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر تارة سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون.
طبعا في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في سنة الفجر، وفي الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. نعم.
حسنا. ففي قل يا أيها الكافرون عبادة الله وحده وهو دين الإسلام. وفي قل هو الله أحد صفة الرحمن، وأن يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الإيمان. هذا هو التوحيد القولي، وذلك هو التوحيد العملي. وكان تارة يقرأ فيهما في الأولى بقوله في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو العالية في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: خلتان يسأل عنهما كل أحد: ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين. فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله.
وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يكون بالقوة العلمية والقوة العملية، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله يكون بالقوة العلمية والقوة العملية.
أحسن الله. والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضى
للصوفية.
نعم. والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولا بد منها، لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر. والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه، لكن بشرط أن يكون علما بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، ولا بد من هذا وهذا. ومن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. بل كما قال من قال من السلف: الدين والإيمان قول وعمل واتباع السنة. وأهل الفقه في الأعمال الظاهرة يتكلمون في العبادات الظاهرة، وأهل التصوف والزهد يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته، وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة، ويقولون العبادة لا بد فيها من قصد، والقصد لا يصح ولا بعد العلم بالمقصود المعبود، وهذا صحيح، فلا بد من معرفة المعبود وما يعبد به. فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله، وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده، وهو إنما يعبد بما يعبد بما شرع لا بالبدع.
هذه قضية مهمة، عبادة الله لا تكون بالعقول ولا أنا أظن أنا أشوف زين أنا أحس زين، لا، عبادة الله لا تكون إلا بما شرع. نعم
أحسن الله. وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام، على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع. وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول، ويعرف أن ما أخبر به حق، إما لعلمنا بأنه لا يقول إلا حقا وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا بأن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق.
إذن الطريقة الصحيحة في العلم والعمل طريقة القرآن، وهو أن الإنسان يعلم المنزل ويعمل به، وبهذه الطريقة يحقق شهادتين، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.